أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. خب، بعد أن تقدم الكلام في اعتبارات الماهية وتلخص أنه توجد اعتبارات أربعة، فكيف يمكن لنا أن نوظف هذه المقدمة التي سبق ذكرها في مجال بحث الإطلاق والتقييم، في مجال معرفة ما وضع له اسم الجنس؟ المفروض أن كل ما تقدم أن هذه المقدمة التي هي إلى حد ما مقدمة طويلة، إنما جئنا بها لأجل معرفة ما وضعت له أسماء الأجناس. فكيف سنستثمر هذا الذي تقدم في هذا البحث الذي بين أيدينا، الذي يرتبط بتحديد المعنى الموضوع له في باب اسم الجنس؟ المصنف رضوان الله تعالى عليه عالج المسألة بهذه الكيفية، أنه بعد أن ثبت لدينا وجود أنحاء أربعة من لحاظ الماهية، لا بد من النظر في هذه اللحاظات الأربعة واحدا واحدا، لنرى أنه هل يمكن أن يكون هذا النحو بعينه هو المعنى الذي وضع له أسماء الأجناس أم لا. أما لحاظ الماهية بشرط شيء، فلا شك ولا ريب في أن اسم الجنس لا يكون موضوعا له، لأن أسماء الأجناس عند تجردها من القرائن لا يستفاد منها لزوم انضمام صفة إليها، لا يستفاد منها لزوم توفر صفة معينة. عليكم السلام ورحمة الله. والمفروض أن لحاظ الماهية بشرط شيء هو ذاك اللحاظ الذي يعتبر فيه انضمام الصفة ويعتبر فيه وجود القيد. بعبارة أخرى، هذا اللحاظ سبق أن المصنف سماه بالماهية المقيدة، ولا شك ولا ريب في أن اسم الجنس لا يكون موضوعا للماهية المقيدة. استفادة القيد عند الجميع من المتقدمين والمتأخرين أو بنظر العرف لا تكون إلا بدال زائد، بدال إضافيا. اسم الجنس لوحده مع التجرد من القيد، مع عدم وجود القرينة، لا يستفاد منه لزوم تواجد الصفة. قولك أكرم عالما أو أكرم العالم بمجرده لا يفهم منه لزوم إكرام عالما عادلا أو العالم العادل. فهذا يدل وهذا يكشف عن كون هذا اللحاظ ليس هو المأخوذ في حيز المعنى الذي وضع له الله. وكذلك الحال بالنسبة للحاظ الآخر، لحاظ الماهية بشرط شيء، بشرط لا، الذي عبرنا عنه بالماهية المجردة. أيضا استفادة حيثية الفقدان أو استفادة لزوم مفارقة الصفة، هذا خارج عن حيز المعنى الذي يوضع له أسماء الأجناس. لا يستفاد من مجرد الدلالة اللفظية الوضعية، لا يستفاد من حق اللفظ حتى نستفيد لزوم التجرد، حتى نستفيد لزوم انتفاء هذا القيد، لابد حينئذ من وجود قرينة زائدة من دال إضافيا في الكلام يدل على ذلك. مع عدم وجود الدال، اسم الجنس لوحده قاصر عن إفادة هذه الحيثية، حيثية الوجدان وحيثية التجرد. قولك أكرم عالما أو أكرم العالم، يعني سواء كان الإطلاق شموليا أم كان الإطلاق بدليا، في كلتا الحالتين لا تستفيد أكرم عالما مثلا غير عادلا، أو أكرم عالما لنفترض غير نحويا، لا يستفاد لزوم عدم وجود الصفة. لو كان موضوعا للماهية الملحوظة بالشرط لا، لكان لابد أن يستفاد منه بنفسه وبمجرد الدلالة الوضعية لزوم عدم وجود الصفة المعينة. على هذا الأساس، كما أيضا هذا اللحاظ الثاني، لحاظ الماهية بشرط لا، أيضا عبرنا عنه سابقا بأنه الماهية المقيدة، ولا خلاف ولا كلام ولا شبهة في أن اسم الجنس لا يكون موضوعا لمعنى المقيد. إذن إذا أردنا أن نصور النزاع هكذا، نزاع كيف قرأنا على ما تقدم في الحلقة الثانية، أن الماهية بعد الفراغ عن عدم وضعها للمقيد يقع الكلام في أنها وضعت للمطلق أم لا. إذن تسالموا على عدم وضعها للمقيد. المقيد له مصداقان، الماهية التي تلحظ بشرط شيء والماهية التي تلحظ بشرط لا. إذن لابد من استبعاد هذين النحوين من أنحاء لحاظ الماهية. فبقي عندنا لحد الآن نحوان. النحو الأول الماهية الملحوظة لا بشرط، بنحو لا بشرط القسمي، والماهية الملحوظة لا بشرط بنحو لا بشرط المقسم. ما يستفاد من كلام المصنف هنا أنه لا يمكن أن يكون اسم الجنس موضوعا للماهية لا بشرط المقسمي. والوجه في ذلك أن الماهية لا بشرط المقسمي إنما تحكي أولا وبالذات عن الحيثية التي تكون مشتركة بين اللحاظات الذهنية، ولا تحكي أولا وبالذات عن الحيثية التي تكون مشتركة بين المصادق الخارجية، لأن الماهية لا بشرط المقسمي تقدم في الشرح، تقدم في المقدمات أنها إنما انتزعت من اللحاظات الذهنية الثلاثة للماهية ولم تنتزع من الخارج مباشرة. قلنا إن اللا بشرط المقسمي حضورها لدى الذهن في عالم التعقل الثاني، يعني في مستوى أعلى من الإدراك، ولم يكن حضورها لدى الذهن في عالم التعقل الأول. الذهن عندما انتزع، عندما اخترع الماهية لا بشرط المقسمي، كان مد نظره إلى اللحاظات الذهنية الثلاثة فقط، ومن هذه اللحاظات الذهنية الثلاثة انتزعنا الماهية لا بشرط المقسمي، ولهذا سميناها بالمقسمي، لأننا اعتبرناها مقسما لهذه الثلاثة. والمقسم لابد أن يكون محفوظا في أقسامه، ولابد أن يكون حاكيا عن الجهة والحيثية المشتركة بين الأقسام. على هذا الأساس، فأول ما تحكي عنه الماهية لا بشرط المقسمية اللحاظات الذهنية، لا المصادق الخارجية، لا الحصص الخارجية بتعبير المصنف. لو كان اسم الجنس موضوعا للماهية لا بشرط المقسمية لكان معناه أولا وبالذات هو المعنى الجامع بين تلك اللحاظات الذهنية، أي بعبارة أخرى لكان انطباق هذا المفهوم أولا وبالذات على ما هو في الذهن، انطباقه على الخارج حينئذ سوف يكون بواسطة وهي استحضار تلك اللحاظات الذهنية الثلاثة، فلا يكون حاكيا عن الخارج حكاية مباشرة، وإنما حكايته حكاية بعيدة جدا، حكاية وسطنا فيها مجموعة من اللحاظات الذهنية. مع أنه لا شك ولا ريب في أنه، أو الآن نستدل على ذلك. إذا نشوف ما الفرق بين اللا بشرط القسمي واللا بشرط المقسمي. اللا بشرط المقسمي إنما انتزع من نفس اللحاظات الذهنية للماهية، يعني انتزع من الماهية بعد تحويلها إلى صور معقولة، وبعد التمييز فيما بينها، تمييز فيما بين هذه الصور المعقولة بالخصوصيات المتقدمة. مرة نشترط وجود شيء، مرة نشترط عدمه، مرة لا نشترط شيئا. أما اللا بشرط القسمي فقلنا إنه من قبيل المعقولات الأولى، على الأقل على الأقل هو أقرب إلى الحكاية عن الخارج من اللا بشرط المقسمي. اللا بشرط المقسمي إن أراد أن يحكي عن الخارج فإنما يحكي عن الخارج بعد المرور بهذه الواسطة، وهي الحكاية عن الحيثية المشتركة بين اللحاظات الذهنية. على هذا الأساس مصنف يرى أنه لا يمكن لاسم الجنس أن يكون موضوعاً للماهية إلا بشرط المقسم. ما يمكن أن يكون دليلاً للمصنف أحد وجهين، هو ذكرهما لكن ليس هنا، يعني ذكرهما بلحاظ نزاع آخر طرحه المصنف ألن نتعرض له، لكن ما يمكن أن يكون دليلاً للمصنف أحد وجهين. الدليل الأول التمسك بالوجدان، التمسك بالتبادر العرفي. لا شك ولا ريب في أن أسماء الأجناس في موارد الإطلاق، بغض النظر الآن عن أنها موضوعة للإطلاق أو ليست موضوعة له، في موارد استفادة الإطلاق من أسماء الأجناس لا شك ولا ريب في أن المعنى الذي يفهم من اسم الجنس معنى يكون منطبقا على الخارج مباشرة، يكون قابلا للانطباق على الخارج مباشرة، يكون قابلا للحكاية عن الخارج بشكل مباشر، وليس معنى معنى اسم الجنس معنى ذهنيا متمحضا في الذهنية أو متوغلا في الذهنية، ليس من المعاني الذهنية التي لا ليس لها ما بإزاء في الخارج، ليس لها مصداق بذاتها في الخارج. لو كان اسم الجنس موضوعا للماهية اللا بشرط المقسمي، الماهية اللا بشرط المقسمي إنما انتزعت من اللحاظات الذهنية، فمصادقها بالذات هي هذه اللحاظات الذهنية، الخارج لا يكون إلا مصداقا لها بالعرض. فإذا لابد حينئذ من وجود عناية ما في مقام تطبيق معنى اسم الجنس على الخارج، هذه العناية لا نشعر بها. الذهن بشكل تلقائي يطبق معنى اسم الجنس في موارد استفادة الإطلاق، يطبقه على الحصتين الخارجيتين، الحصة الواجدة للصفة والحصة الفاقدة للصفة، من دون أن نشعر بوجود أي عناية في البين. إذن أولا نتمسك بالوجدان، نتمسك بالفهم العرفي. لو كان موضوعا للماهية اللا بشرط المقسمي، الماهية اللا بشرط المقسمي أعمق توغلا في الذهن، أعمق توغلا في الذهنية، أكثر توغلا في الذهنية، فانطباقها على الخارج إنما يكون بواسطة وهي استحضار تلك اللحظات الذهنية، هذا ما لا نستشعره، هذا ما لا يشعره العرف في موارد استفادة الإطلاق من أسماء الأجناس. وبالتالي ليست استفادة اللا بشرط المقسمي استفادة عرفية فنقطع بعدم كون اللفظ موضوعا لا. الوجه الثاني الذي يستفاد من كلام المصنف أنه لو كان اسم الجنس موضوعا للماهية اللا بشرط المقسمي للزم عدم قابليته للانطباق، عدم قابلية معنى اسم الجنس للانطباق على الخارج مباشرة، لأن الماهية اللا بشرط المقسمي حيثية ذهنية بحتة، قيدت بحيثية ذهنية بحتة، فوضع اسم الجنس لها يجعل معنى المطلق معنى ذهنيا بحتا، يعني معنى ذهنيا غير قابل للانطباق على الخارج. المعقولات الذهنية يكون لها منشأ انتزاع في الخارج لكن لا يكون لها مصداق في الخارج. وهذا يعني أن اسم الجنس سوف لن يكون قابلا للانطباق على الخارج بنفسه. طبعا الآن بعد قليل نذكر شيئا آخر. على كل حال، إذن هذا ما يمكن أن يستفاد من المصنف رضوان الله تعالى عليه في مقام استبعاد أن يكون اسم معنى اسم الجنس هو الماهية اللا بشرط المقصد. معنى الماهية اللا بشرط المقسم، بما أنها معنى ذهني بحت، بما أنه معنى متوغل في الذهنية، لأن الذهن انتزعه في مرحلة المعقولات الثانية، فهو أبعد أو بعيد جدا عن الخارج، ليس قابلا للانطباق على الخارج بنفسه، ليس منتزعا من الخارج. فيلزم لو كان اسم الجنس موضوعا له أن لا يكون قابلا للانطباق على الخارج بنفسه إلا باستحضار تلك الواسطة حينئذ، وهذا لا نستشعر به أو هذا لا نفهمه من الخطاب الذي يشتمل على أسماء الأجناس، مع أن الخطاب الذي يشتمل على أسماء الأجناس في حالة استفادة الإطلاق الذهن بشكل تلقائي وبشكل انسيابي جدا يرى أن معنى اسم الجنس قابل للتطبيق على الحصتين الخارجيتين. إذا قال أكرم عالما تذهب وتكرم مثلا عالما فقيها، وتذهب وتكرم عالما مثلا غير فقيها، ترى أنه قابل للانطباق هنا في هذا المورد وقابل للانطباق هناك في ذاك المورد، دون أي عناية، دون أي تعمل عقليا، دون أي انتزاع عقليا. قابليته للانطباق على الخارج بهذه الطريقة العرفية السهلة غير المتعمقة غير المدققة يكشف عن عدم كونه موضوعا لمعنى ذهنيا متمحض في الذهنية، بل سيكون موضوعا حينئذ لشيء آخر. إذن استبعدنا أيضا الماهية اللا بشرط المقسم، قلنا عندنا أنحاء أربعة، استبعدنا لحد الآن ثلاثة منها، فماذا بقي؟ بقي بحسب ترتيب المصنف للبحث الماهية اللا بشرط القسم. مصنف رضوان الله تعالى عليه يرى أن هذا المعنى هو الذي وضع له اسم الجنس، لأن الماهية اللا بشرط القسمية منتزعة من الخارج مباشرة، هي وإن كانت تحكي عن الخارج حكاية بعيدة وحكاية إجمالية، لكنها تندرج في صنف المعقولات الأولى أيضا، لأن الذهن في نفس المستوى الذي انتزع فيه حيثية لزوم وجود الصفة أو حيثية لزوم عدم وجود الصفة انتزع القدر المشترك من هذين. وقد ذكرنا أيضا أن الماهية اللا بشرط القسمية على مستوى قدرتها على الحكاية، على مستوى الدائرة المحكية بها، قادرة على أن تحكي عن كلا مصداقين الخارجيين، فالملحوظ بها أعم من الملحوظ بكلا اللحاظين البشرط لا والبشرط شيء. فلو كان اسم الجنس موضوعا للماهية بهذا المعنى لكان قابلا للحكاية عن جميع المصادق الخارجية بلا فرق بين ما كان منها واجدا للصفة وبين ما كان منها فاقدا للصفة، وهذا هو الذي نراه وهذا هو الذي نشاهده في حالة استفادة الإطلاق من أسماء الأجناس. إذن نحن هنا بصدد أن نبرر الدلالة الإطلاقية. الدلالة الإطلاقية عادة في موارد استفادة الإطلاق، بغض النظر أننا استفدنا من قرينة الحكمة أو استفدنا من الدلالة الوضعية اللفظية، بغض النظر الآن عن ذلك، في موارد استفادة الإطلاق لا شك ولا ريب في أن المعنى الذي يفهم معنى أعم، معنى محفوظا في كلتا الحالتين، حالة وجود الصفة وحالة فقدان الصفة. إذا كان الأمر كذلك ففي مقام تبرير أو في مقام وضعي أو في مقام البحث عن المعنى الذي وضع له اسم الجنس لابد لنا أن نهتدي إلى معنى يكون قادرا للحكاية عن كلتا الحصتين، الحصة الواجدة والحصة الفاقدة. وقد عرفنا أن هذا اللحاظ الثالث من جهة ليس متوغلا في الذهنية، يعني ليس من المعقولات الثانية، من جهة عندما انتزعه الذهن كان ناظرا إلى الخارج، فيكون قابلا للحكاية عن الخارج مباشرة، ومن جهة أخرى له القدرة على الحكاية عن كلا المصداقين الخارجيين. ولا نريد أزيد من ذلك في مقام استفادة الإطلاق. إذن أقصى ما انتهى إليه الدليل هو هذا الحد، أن يلتزم بوضع أسماء الأجناس للماهية الله بشرط القسم. والمحذوران اللذان تقدما قبل قليل في الماهية الله بشرط المقسمي لا يأتيان هنا. ماذا أوردنا على الماهية الله بشرط المقسمي؟ أن استفادتها أولا خلاف الوجدان، خلاف التبادل العرفي، ثانيا أن لازمه عدم قابلية اسم الجنس أو معنى اسم الجنس للانطباق على الخارج بنفسه مباشرة. كلا هذين المحذورين لا يردان على الماهية الله بشرط القسم. إلى هذا الحد مصنف ماذا اختار؟ أن الماهية المطلقة، وهو صرح بذلك قبل ذلك، يعني عند بيان المقدمات صرح أن الماهية المطلقة ما هي؟ هي الماهية لا بشرط القسمين. هو يختار الماهية لا بشرط القسمين ليعطيها اسم المطلق. وهذا في حد نفسه محل خلاف طويل بينهم. ما هي الماهية المطلقة؟ هل هي لا بشرط القسمين؟ أم هي لا بشرط المقسمين؟ أم هي شيء آخر؟ بعضهم صرح بأن المطلق هو الماهية لا بشرط المقسمين لا القسمي. فهناك خلاف في المصطلح حينئذ. لكن الآن المصنف بغض النظر عن المصطلح، اسم الجنس عنده موضوع للماهية لا بشرط القسمي. هنا إلى هذا الحد أو عند هذا الحد المصنف رضوان الله تعالى عليه أراد أن يتعرض لخلاف قديم في علم الأصول، قديم في بحث الإطلاق. هل اسم الجنس يدل على الإطلاق بالدلالة الوضعية، أم أنه بحسب الوضع لا دلالة له لا على المطلق ولا على المقيد؟ في عبارة أخرى، هل الإطلاق مدلول وضعيا لأسماء الأجناس، أم أنه ليس مدلولا وضعيا؟ بل على مستوى المدلول الوضعي كل من حيثيتي التقييد والإطلاق خارجتان عن حيز المعنى الموضوع له اللفظ. استفادة الإطلاق كاستفادة التقييد بحاجة إلى دالة خارجية. هذا الخلاف الذي قرأناه في الحلقة الثانية خلاف بين المتقدمين على سلطان العلماء رضوان الله تعالى عليه وبين سلطان العلماء ومن تأخر عنه. ذهب المتقدمون إلى أن أسماء الأجناس موضوعة للمطلق، وذهب المتأخرون إلى أن أسماء الأجناس ليست موضوعة لا للمطلق ولا للمقيد، وإنما يستفاد التقييد والإطلاق من دال خارجي. هذا الدال الخارجي ما هو؟ قالوا في باب التقييد قد تكون القرينة لفظية وقد تكون القرينة حالية، لكن في باب الإطلاق عادة لا يستفاد الإطلاق إلا بتلك القرينة العامة السياقية الحالية المعبر عنها بقرينة الحكمة. ما هي قرينة الحكمة؟ سيأتي بحث هذا البحث. هذا النزاع تعرض له المصنف يرحمكم الله، تعرض له المصنف في الحلقة الثانية. هذا النزاع بهذا العنوان أنه موضوع للمطلق أو ليس موضوعا للمطلق، لا شك ولا ريب في أنه موجود في كلمات القول. لكن مصنفنا قارب لنا نفس هذا النزاع بمقاربة أخرى. بعد أن عرفنا أن المطلق هو الماهية لا بشرط القسمي، وأن اسم الجنس موضوع للماهية لا بشرط القسمي، فرض هذا ماذا؟ فرضه هذا قدرا متسالما عليه، أن الماهية المطلقة هي الماهية لا بشرط القسمي، وأن اسم الجنس بالضرورة موضوع للماهية لا بشرط القسمي. الآن ما هي حقيقة ذلك النزاع بين المتقدمين والمتأخرين؟ ذهب المتقدمون إلى أن اسم الجنس موضوع للمطلق، أي موضوع للماهية لا بشرط القسمي، بما هي لا بشرط قسمي، يعني بما هي لحاظ ذهني يتميز عن بقية اللحاظات الأخرى. وذهب المتأخرون إلى أن اسم الجنس موضوعا للماهية لا بشرط القسمي، ولكن لا بما هي لحاظ ذهنيا، بل بما هي حاكية عن حيثية مشتركة بين المصداقين الخارجيين. إذن هذا النزاع الذي عند المتقدمين، المصنف كيف قاربه في الحلقة الثالثة؟ قاربه على ضوء نظريته المتقدمة، بعد أن تبنينا أن المطلق هو اللا بشرط القسمي، وبعد أن تبنينا أن اسم الجنس موضوعا حتما للا بشرط القسمي وليس لأي نحو آخر من أنحاء لحاظ الماهية. الآن ما معنى النزاع بين المتقدمين والمتأخرين؟ ما معنى أنه وضع للمطلق أو أنه لم يوضع للمطلق؟ هكذا فسره، قال: من قال بأنه وضع للمطلق وهم المتقدمون، مرادهم أنه وضع للماهية لا بشرط القسمي، ولكن بما لها من الخصوصية. تذكرون أن هذا اللحاظ الثالث كانت له خصوصية تميزه عن اللحاظين الآخرين. ما هي هذه الخصوصية؟ قلنا خصوصية عدمية، خصوصية عدم اللحاظ. فاسم الجنس موضوع للماهية لا بشرط القسمي بقيد خصوصية عدم اللحاظ، بقيد الإطلاق. أما من ذهب إلى أن اسم الجنس ليس موضوعا للإطلاق، مراده أن اسم الجنس موضوع للماهية لا بشرط القسمي، ولكن نغفل فيه عن هذه الخصوصية، الخصوصية العدمية، لا بما أنه لحاظ يتميز عن اللحاظين الآخرين، بل بما أنه قادر على الحكاية عن الملحوظ باللحاظ الأول والملحوظ باللحاظ الثاني. فطبق المصنف نتيجة نظريته على هذا الخلاف بين المتقدمين والمتأخرين. الآن قبل أن ننتقل إلى مسألة أنه هل هذا التطبيق صحيح أو ليس صحيحا، دعنا نوضح كلامه قليلا، نذكر بما تقدم. انتهينا الآن قبل أن نتعرض للخلاف، انتهينا إلى أن اسم الجنس على رأي المصنف موضوع للماهية لا بشرط القسمي. ما هي لا بشرط القسمي في مقام شرح مطلب المصنف ذكرنا أنها لا، أن لها لحاظين، أو أنه يمكن اعتبارها بنحوين من الحمل. مرة ننظر إلى الماهية لا بشرط القسمي بلحاظ الحمل الشائع الصناعي، أي ننظر إلى خصوصيات هذا اللحاظ، نجد حينئذ أنه لحاظ موجود في الذهن، كما أن اللحاظين الأول والثاني يعني بشرط لا وبشرط شيء موجودان أيضا في الذهن، كما أن هذا شخص من اللحاظ جزئي حقيقي، كذلك الآخران شخص من اللحاظ وجزئي حقيقي. بهذا اللحاظ أو بهذه النظرة، بهذا الحمل، هذا اللحاظ الثالث قسيم للحاظين الأول والثاني، وكنا نقول النسبة بينه وبينها نسبة التباين حينئذ، وهو ليس مقسما لهما، لا يمكن أن يكون مقسما لهما، هذا لحاظ ذهني وهذان أيضا لحاظان ذهنية، هذا لا ينطبق إلا على نفسه، والثاني لا ينطبق إلا على نفسه، والثالث لا ينطبق إلا على نفسه، وشرط المقسام أن يكون قابلا للانطباق على الأقسام. فإذا عندما ننظر إلى اللحاظ الثالث باللحاظ الاستقلالي بالحمل الشائع الصناعي، سنجد أن النسبة بينه وبين اللحاظين الآخرين نسبة التباين، وإذا كانت النسبة نسبة التباين فإنه لا يصلح لأن يكون مقسما، بل هو قسيم له. ما معنى أنه قسيم؟ يعني لا يستطيع أن يحكي لا عن الأول ولا عن الثاني. هنا نظرنا إلى الماهية لا بشرط القسمية بأي نظرة؟ بالحمل الشائع الصناعي. لكن ماذا قلنا بعد ذلك؟ قلنا إنه وإن كان بالحمل الشائع مباينا للحاظين الآخرين، لكن إذا أخذ بالحمل الأولي، إذا لاحظناه لحاظا ما به ينظر، إذا لاحظناه بواسطة اللحاظ الآلي، نجد اللحاظ المرآتي، نجد أن قدرته على الحكاية أكبر من قدرة اللحاظين الآخرين على الحكاية. الملحوظ بهذا اللحاظ الثالث قلنا أعم من الملحوظ بكل من اللحاظين الأول والثاني، كيف حلينا مسألة أنه يوجد تهافت، أنه من جهة تقولون أعام ومن جهة تقولون تباين؟ حللناها سابقا بأنه الحمل ليس متحدا، جهة الحمل ليست واحدة، بالحمل الشائع مباين لهما، لكنه بالحمل الأولي يكون أعم منهما موردا. هنا الآن مصنف يريد أن يطبق هذه يريد أن ينظر إلى هذه الجهة من البحث. عندما تقولون إنه وضع لي الماهية لا بشرط القسمي، هل وضع للماهية لا بشرط القسمي التي ننظر إليها باللحاظ المرآتي بالحمل الأولي؟ يعني نغفل عن خصوصيتها حينئذ، نغفل عن الخصوصية العدمية المميزة لها، أم لا وضع للماهية لا بشرط القسمي المنظور إليها بنحو اللحاظ الاستقلالي التي ننظر إلى خصوصياتها المأخوذة بالحمل الشائع التي تكون حينئذ خصوصيتها العدمية حاضرة، التي تفترق بواسطة هذه الخصوصية العدمية عن اللحاظين الآخرين؟ عندنا احتمالان. إذن صحيح أننا انتهينا إلى أن اسم الجنس موضوع للماهية لا بشرط القسمي، ولكن عندنا الآن احتمالان. الاحتمال الأول أن نلتزم بوضعها للماهية لا بشرط القسمي إذا أخذت بالحمل الشائع، إذا أخذت بما لها من الخصوصية، لا باللحاظ المرآتي، بما هي لحاظ يتميز في الذهن عن أي لحاظ آخر، أم أنها موضوعة، الاحتمال الثاني أن تكون موضوعة للماهية لا بشرط القسمي أيضا، ولكن ننظر إليها بالنظر المرآتي باللحاظ الآلي بالحمل الأولي، نغض النظر عن كون خصوصيتها عدمية، نغض النظر عن كونها متميزة عن اللحاظات الأخرى، لا ننظر فيها بل ننظر بها، ننظر بواسطتها إلى الأشياء. هل اسم الجنس عندما وضع للماهية لا بشرط القسمي وضع للماهية لا بشرط القسمي المأخوذ بالنحو الأول أم المأخوذ بالنحو الثاني؟ يعني مأخوذا بنحو الحمل الأولي أو بنحو الحمل الشائع أم بنحو الحمل الأولي؟ هكذا المصنف صور البحث. قال المصنف رضوان الله تعالى عليه: من قال بأن الاسم الجنس موضوع للماهية لا بشرط القسمي إذا أخذت بنحو الحمل الشائع، يعني مقيدة بهذه الخصوصية العدمية، فهذا هو قول المتقدمين، هذا هو القول بأن اسم الجنس موضوع للمطلق، موضوع لحيثية الإطلاق. أما من قال بأن اسم الجنس موضوعا للماهية لا بشرط القسمي بالحمل الأولي بما هي مرآة بغض النظر عن خصوصياتها، بغض النظر عن خصوصية ذاتها، قال فهذا هو قول المتأخرين، هذا هو القول بأن اسم الجنس لم يوضع للإطلاق، حيثية الإطلاق ليست مدلولا وضعيا وإنما تستفاد من دالة آخر. فأنت ترى حينئذ أنه طبق نظريته هذه على ذلك الخلاف القديم في الأصول بين المتقدمين والمتأخرين. ما هو معنى قول المتقدمين إن اسم الجنس وضع للمطلق؟ معناه أن اسم الجنس وضع للماهية لا بشرط القسمي، ولكن لا بما هي حاكية، لا بما هي محفوظة في اللحاظات الذهنية الأخرى، بل بما هي لحاظ ذهني خاص يتميز بخصوصية عدمية. ما هو معنى أن اسم الجنس موضوعاً ليس موضوعا للمطلق؟ أنه وضع للماهية لا بشرط القسمي، ولكن منظورا إليها باللحاظ الآلي، نغض النظر عن الخصوصية العدمية التي تجعلها لحاظا مستقلا في الذهن، وننظر إليها من جهة كونها أعم موردا من اللحاظين الآخرين، وبالتالي تكون قابلة للانطباق على المرئي بكل واحد من اللحاظين الآخرين. هكذا فسر المصنف ذلك النزاع القديم. وهذا يبتني أولا، يعني هذا التطبيق لنظرية المصنف على ذلك النزاع يبتني أولا على أن يكون المطلق عند القوم بمعنى المائية لا بشرط القسم. وقد أشرنا إلى أن هذا محل خلاف كما يمكن لكم مشاهدته بأدنى إطلال على هذه المباحث عند القوم، تجدون أن ما سمي بالماهية المطلقة عندهم ليس دائما هو إلا بشرط القسم. ويبتني ثانيا على أن يكون نظر المتقدمين بل نظر المتأخرين فضلا عن المتقدمين إلى الماهية إلا بشرط القسم منظورا إليها بأحد اللحظين، يعني بأحد الحملين، الحمل الأولي أو الحملة الشائع. يعني بعبارة أخرى، هل عرض القوم النزاع بهذه الكيفية؟ حتى نطبق نظرية المصنف على هذا النزاع، يجب أن يكون النزاع في كتب القوم عقد هكذا، يعني فرغنا عن أنه ما هي إلا بشرط القسم. هذا أول الكلام. مثلا بعضهم يسأل، المحقق العراقي يصرح مثلا موضوعة للماهية إلا بشرط المقسم، صاحب الكفاية يصرح موضوعا للماهية المهملة، ماهية المهملة غير إلا بشرط القسم. لا يوجد تسالم في كتب الأعلام على أنه وضع للماهية إلا بشرط القسم، وأن الخلاف فقط في هذا التفصيل، ننظر إليها بالحمل الأولي أو ننظر إليها بالحمل الشائع. إن كان نظر المصنف إلى أنه كيف ينبغي أن يكون النزاع، خب لا بأس بذلك. لكن إن كان نظر المصنف إلى بيان ما هو كائن من النزاع بالفعل، فهذا يرتبط حينئذ بمراجعة مصطلحات القوم وطريقة مقاربتهم لهذه الفكرة. فلذلك هنا باعتقادي يوجد إشكال يمكن، أو يوجد ملاحظة على كلام المصنف، أن مقاربته لذلك النزاع القديم حصرها بزاوية تطبيق نظريته هو، يعني على ضوء نظريته هو، بعد التسليم بأنها موضوعة لله بشرط القسم، هل وضعت لله بشرط القسم بنحو الحمل الأولي أم بنحو الحمل الشائع؟ مع أنك إذا رجعت إلى كتب القوم ستجد أولا أن بعضهم يصرح بأن اسم الجنس وضع للماهية المهملة، بعضهم يصرح بأنها وضعت للماهية لا بشرط المقسم، فإذن ليس هناك تسالم على أنها وضعت للماهية إلا بشرط القسم. هذا أولا. ثانيا، هل عرضت هذه المسألة منذ القدم، منذ صاحب المعالم مثلا، عرضت منذ القدم بهذه الطريقة، أنه عندنا أربعة أنحاء من اعتبارات الماهية، والنحو الثالث تحديدا هو الذي وضع له اسم الجنس، وهذا النحو الثالث له كيفيتان يمكن النظر إليه بكيفيتين، يمكن التعامل معه بطريقتين. طب هذا أول الكلام.
شو الرابط بين الحمل الأولي والحمل الشائع؟
شوف، ما هي لا بشرط إذا أخذت بالحمل الشائع، يعني أنت لا تنظر هنا إلى ما هو ملحوظ بها، أنت تنظر هنا إليها بما هي. ما المميز لهذا اللحاظ عن بقية اللحاظات؟ نقول هذا لحاظان مبين لتلك اللحاظات، بل هو مبين للخارج أيضا. ليش مبين لتلك اللحاظات؟ لأن المفروض أنك تنظر إليه بما هو موجود في الذهن. طب وهذا شخص من الوجود اللحاظي في الذهن غير ذينك الشخصين، فإذا هو مباين لهما. ليش مباين للخارج؟ لأن خصوصية هذا اللحاظ ما هي؟ خصوصية عدمية، والخصوصية العدمية عدم اللحاظ، هذه الخصوصية العدمية ليست منتزعة من الخارج. فإذا بهذا النظر إلى ما هي لا بشرط القسم، سوف لن يكون المطلق يعني سوف لن يكون اسم الجنس في فرض الإطلاق حاكيا عن الحيثية المشتركة بين اللحاظين الأول والثاني، سوف يكون حاكيا عن خصوص هذا اللحاظ الذهني. فأنت تفترض حينئذ أن الإطلاق ما هو؟ ليس الإطلاق هو الحيثية المشتركة بين اللحاظين الأول والثاني، ليس الإطلاق حيثية محفوظة بين الحصتين الخارجيتين. الإطلاق في كلامك ما هو؟ الإطلاق هو صفة هذا اللحاظ الذهني الثالث، يعني هي الخصوصية العدمية المميزة لهذا اللحاظ الذهني الثالث بهذا سوف يكون موضوعا لهذه الحيثية. لازمه حينئذ الانطباق على هذا والانطباق على ذا، لأنه موضوع للحيثية المنطبقة على هذا وعلى ذا، فرق بينهما. بينما على القول الآخر هذا اللحاظ الثالث، ما هي إلا بشرط القسمية، إذا جعلنا مرآة بالحمل الأولي هو في حد نفسه أغمضنا النظر عن خصوصياته، أغمضنا النظر عن تميزه عن بقية اللحاظات وعن المصداقين الخارجيين. قلنا هو إنما يحكي عن القدر المشترك بين المصداقين الخارجيين، بين اللحاظين الآخرين. بما أنه يحكي عن القدر المشترك، فإذا تطبيقه على هذا وعلى ذاك بحاجة إلى ذاك، يعني تطبيقه على هذا الفرد أو على ذاك الفرد بحاجة إلى دالة خارجية. إنما يحكي عن القدر المشترك، يعني إنما يحكي عن المفهوم الساري في الفرد الواجد للصفة وفي الفرد الفاقد للصفة، فحيثية الإطلاق خارجة، هو لم يوضع إلا لذات الطبيعة حينئذ. أما تطبيقه على هذا وتطبيقه على ذاك، هذا بحاجة حينئذ إلى دال من الخارج. إذن المسألة هنا هكذا، أنه هل وضع لحيثية الإطلاق، هل وضع لحيثية الإطلاق أم أنه وضع لذات الطبيعة؟ شوف ما هي إلا بشرط القسمي، ما معنى الحمل الأول والحمل الشائع حتى نفهمهما جيدا؟ الحمل الشائع يعني أنت تغض النظر عما يمكن رؤيته من خلال هذا اللحاظ الثالث، دعني مما يمكن أن أراه بواسطته، دعني من الصور التي يمكن أن يعكسها لي، لا علاقة لي الآن بما يرى بواسطة هذه، بما يرى بواسطة هذا اللحاظ. الآن نظري إلى أنه أليس هذا لحاظا يعيش في الذهن؟ إذا كان الأمر كذلك فأقول حيثية الإطلاق هي هذه. أنا لم أضع اسم الجنس حينئذ لمعنى مشترك بين الثلاثة، وضعت اسم الجنس حينئذ لخصوص المعنى الثالث، وقلت إن هذا المعنى الثالث هو المطلق. بينما ملحوظا بالحمل الأول ما معناه، يعني أنا أغض النظر الآن عن أنه لحاظ ثالث، من قال أصلا؟ أنا أتجاهل الآن كونه لحاظا ثالثا، أتجاهل خصوصياته العدمية، هذه الخصوصية لم أنظر إليه، أبعدت الخصوصيات وركزت نظري على ما يرى به، ما يرى به وجدته صالحا لأن يكون منطبقا عليه الماهية بشرط شيء والماهية بشرط لا، فيكون حينئذ موضوعا لذات الماهية المحفوظة في اللحظات الثلاثة، فيكون موضوعا لذات الطبيعة، ولا يكون موضوعا حينئذ لحيثية الإطلاق، لحيثية الإباء، لحيثية عدم وجود القيد، لحيثية التجرد من القيد. هو وضع لذات الطبيعة التي تتماشى مع وجود القيد وتتماشى مع عدم وجود القيد، لا لحيثية التجرد عن القيد. على هذا الأساس شوف ما هي الخصوصية العدمية التي تميز الماهية إلا بشرط القسمي؟ عدم لحاظ وجود الصفة أو عدم وجودها، عدم لحاظ. إذا قلت بأنه موضوع لعدم اللحاظ، أنا إذن وضعت اسم الجنس للماهية التي أخذ فيها أنه لم يلحظ معها صفة، فيكون أنسب فيكون موضوعا حينئذ للماهية المجردة عن القيد التي لم يلحظ معها قيد. بينما إذا قلت بأنها موضوعة للقدر المشترك لذات الماهية، خب ذات الماهية كما يمكن ملاحظة الصفة إلى جانبها كذلك يمكن عدم ملاحظة الصفة إلى جانبها. إذن هذا طيب، بغض النظر عن صحة هذا التطبيق أو عدم صحته، يعني تطبيق نزاع المتقدمين على هذا البحث أو عدم صحة نزاع المتقدمين مع المتأخرين على هذه النظرية أو عدم صحته، الآن ما هو الصحيح؟ مصنف ما هو رأيك؟ أنت تقول بأنه موضوع للماهية إلا بشرط القسمي ملحوظا بأي نحو من اللحاظ، بالحمل الأولي أو بالحمل الشائع؟ مصنف يرى أنه ملحوظا بنحو الحمل الأولي لا بنحو الحمل الشائع. لماذا؟ يقول لأنك بالحمل الشائع تحتاج إلى ملاحظة الخصوصية العدمية، وهذه الخصوصية العدمية بما أنها ليست مستلة من الخارج، ليست مأخوذة من الخارج، فتكون حيثية ذهنية بحتة. فإذا قيدنا المعنى الوضعي بهذه الخصوصية العدمية نكون قد قيدنا المعنى الوضعي بقيد عدمي، بقيد ذهني، وكل ما قيد بقيد ذهنيا لا يكون له القابلية للانطباق على الخارج. تقدم هذا أشرنا له سابقا. أيضا في المنطق قرأنا الكل العقلي مثلا، كل العقلي لماذا قالوا في المنطق بعدم وجوده في الخارج؟ قالوا لأن الماهية، لأن الطبيعة حينئذ قيدت بقيد ذهنيا، وكل ما قيد بقيد ذهنيا فإنه يتحول إلى أمر ذهنيا. فلو أخذنا الماهية لا بشرط القسم مقيدة بالخصوصية العدمية لكان معنى اسم الجنس قد أخذ فيه هذه الخصوصية العدمية وهي قيد ذهني بحت، فيكون المعنى الموضوع له مقيدا بأمر ذهنيا فيكون ذهنيا لا محالة، فلا يكون له القابلية للانطباق على الخارج. وهذا خلاف الوجدان العرفي، وهذا خلاف الوجدان العرفي وخلاف الفهم المتبادر من أن المعنى معنى الاسم المطلق أو معنى اسم الجنس في صورة الإطلاق قابل للتطبيق على الخارج. فإذا نعود إلى التمسك بنفس الدليلين السابقين. وبالتالي فبرأي المصنف الحق مع المتأخرين، بناء على أن النزاع هكذا، الحق مع المتأخرين في أن اسم الجنس ليس موضوعا للإطلاق، يعني ليس موضوعا للماهية إلا بشرط القسمية التي أخذت فيها هذه الخصوصية العدمية عدم اللحاق، بل هي موضوعة لذات الطبيعة التي تكون قدرا مشتركا بين الفرد الواجد للصفة وبين الفرد الفاقد للصفة. يعني هو البحث في حد ذاته معقد إلى حد ما، وزاده تعقيدا تطبيق المصنف، تحميل المصنف نظريته على ذلك النزاع القديم في الأصول. باعتقادي أن هذا التحميل يعني لابد أن يدرس الآن، لابد أن ترى الكلمات حتى نرى أنه هل حقا صورت المسألة بهذه الكيفية أم لم تصور بهذه الكيفية. والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.